انتهينا إلى القسم الثاني والشرط الثاني من كلام صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل، وهو استفادة الاستصحاب، كيفية استفادة الاستصحاب أيضا من قاعدة من روايات قاعدة الحل والطهارة للحاض ذيلها حتى تعلم أنه قذر أو حتى تعلم أنه حرام. قلنا أن صاحب الكفاية استفاد من ذلك بيان حكم ثالث في القضية في الجملة، وهي الحكم باستمرار الطهارة أو الحلية المجعولة. أولا يحكم الشارع باستمرارها وبقائها حتى يعلم المكلف بالخلاف بالحرمة أو يعلم بالنجاسة والقذارة، وهذا هو الاستصحاب. فمن الصادر يستفاد أصل الطهارة الواقعية أو الظاهرية، ومن الذيل يستفاد استمرار تلك الطهارة كلما ثبتت فبقاؤها حتى يعلم بانتقاضها، وهذا استصحابه. قلنا أن هذا الاستفادة أيضا غير تام، تقدم إشكال عليه وتعليق عليه. هذا أيضا غير تام، تقدم إشكال عليه وتعليق عليه بالأمس مع مناقشة فيه. التعليق الثاني الذي يرد على هذا الاستدلال أو الإشكال الثاني على هذا الاستدلال، أن حتى تعلم، وإن دل على الاستمرار إلا أنه يدل على الذيل حتى تعلم، يدل على الاستمرار بنحو المعنى الحرفي بنحو النسبة الناقصة، لا بنحو المعنى الاسمي والنسبة التامة. كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، هنا حتى من أدوات الجر مثلا، من أدوات الحروف التي تدل على معنى نسبي، والنسبة المفادة بالحروف قرأتم أنها نسبة ناقصة بمثل حتى وإلى ونحو ذلك. والنسب الناقصة نسب تقدم في أبحاث اللغوية التحليلية من مباحة الأصولية في مباحة الألفاظ، بينا هناك أن النسب الناقصة دائما تكون طرفا للجملة للنسبة التامة، وتكون من قيود ومن خصوصيات الأطراف النسبة التامة، ولا تكون نفسها موردا للتقييد والتخصيص وإرجاع القيود إليها، بل هي من قيود النسبة التامة. كل جملة فيها نسبة تامة واحدة، وفيها أطراف لها طرفان، والطرفان قد يكون لا نسبة فيما بينها، كما في زيد مثلا أفرضوا عدل، وأخرى يكون في الأطراف أيضا نسب ناقصة، غلام زيد كذا قائم، هنا غلام زيد نسبة ناقصة. هذه النسبة الناقصة حينما تقع في الجملة دائما تقع في أطراف النسبة التامة، وحينئذ من خصائص النسب الناقصة عدة أمور، منها أنها نسب لا تلحظ مستقلا، بل تلحظ بنحو آلي نسبي تحليلي، أي هناك هكذا قلنا النسبة الناقصة بحسب الحقيقة تحصيص للمفهوم. المفهوم تارة يلحظ مفهوم غلام بلا تحصيص، وأخرى يفهم محصصا من خلال نسبة الناقصة بغلام زيد، فالنسبة هنا تحصص لنا مفهوم الغلام وتجعله حصة خاصة من الغلام. ليست النسب الناقصة في الذهن ليست نسبا حقيقية، نسب تحليلية، هكذا قلنا هنا. وهذا هو الفرق بين النسبة الناقصة والتامة، أن النسبة التامة يصح السكوت عليها والنسبة الناقصة لا يصح السكوت عليها، لأنها ليست نسبة في الذهن وإنما نسبة في الخارج، وفي الذهن وجودها تحليلي آلي لا وجود حقيقي بشكل نسبة بالفعل ملحوظة، بخلاف النسبة التامة. هذا ذاك مثلا، هذه النسبة التامة أو النسبة الفعلية تلحظ في الذهن كنسبة ملحوظة بلحاظ استقلالي بمعنى من المعاني الاستقلالية، يعني في الذهن أيضا نسبة تلحظ، هذه النسبة بين هذا وبين ذاك. ومن هنا يمكن تقييدها، النسب التامة دائما هي التي تقبل التقييد، يمكن تقييد النسبة التامة وإرجاع قيد إليها. ومن هنا كانت الجملة الشرطية يشترط فيها أن يكون جزاؤها جملة تامة في نفسها لكي يمكن تقييدها بالشرط، مفاد الجزاء أيضا نسبة تامة، ومن هنا يمكن تقييدها بالشرط إذ يمكن لحاظها بشكل مستقل فيقيد بفرض تحقق الشرط. أكرم زيدا إن جاءك، هذا إن جاءك قيد لأكرم زيدا الذي هو نسبة تامة. حينئذ إذا اتضح أن النسب الناقصة تختلف عن النسب التامة في الاستقلالية وعدم الاستقلالية، النسبة التامة مستقلة ومن هنا يمكن تقييدها، أما النسبة الناقصة ليست نسبة مستقلة في الذهن، نسبة تحليلية، إذن لا يمكن إرجاعه حتى تعلم أنه قدر. العلم بالقدر لا يمكن أن يكون قيدا وشرطا غاية للاستمرار الاستصحابي، لأن الاستمرار الاستصحابي هنا الاستمرار غير ملحوظ كنسبة تامة لكي يمكن تقييدها بالغاية، فإن الغاية قيد، هذه نسبة ناقصة. هذا أولا. ثانيا لا يمكن أخذ الشك في موضوعها، فإن النسب التامة هي التي يمكن أن يأخذ في لها يكون لها موضوع ويكون الشك مأخوذا في موضوعها، والحكم والاستمرار الاستصحابي لا بد له من موضوع ولو استفاد من الغاية. فرع أن تكون هذه النسبة الاستمرارية نسبة تامة في الجملة، كما إذا قال والطهارة مستمرة، هنا لاحظنا الاستمرار بنحو النسبة التامة. فمن هذه الناحية لا يمكن أن يكون هذا الاستمرار الملحوظ بنحو النسبة الناقصة حكما تعبديا بالاستمرار، لأن الحكم التعبدي بالاستمرار لابد أن يكون نسبة تامة لكي يكون له غاية يكون له موضوع. هذه كلها من شؤون النسب التامة لا الناقصة. وثالثا أساسا النسبة الناقصة كما قلنا تحديد للأطراف النسبة التامة، فحينما يقول كل شيء طاهر حتى تعلم سوف تكون هذا يكون هذا الاستمرار استمرارا للطهارة الواقعة محمولا في النسبة التامة الأولى، كل شيء طاهر حتى تعلم، يعني وتلك الطهارة مستمرة، كل شيء طاهر طهارة مستمرة. حينئذ هنا طهارة مستمرة سوف يكون الاستمرار هنا وصفا للمحمول وهو طاهر وحالة للمحمول، فيكون المراد منه لا محالة الطهارة المستمرة واقعا لا الطهارة الاستصحابية. سوف يكون مفادها مفاد جعل الطهارة التي صفتها الواقعية أنها مستمرة لكل شيء، وهذا لا يكون حينئذ طهارة استصحابية، لأن الطهارة الاستصحابية استمرارها ليس استمرارا واقعيا، استمرار تعبدي، بينما هنا حيث أنها لو جعلت قيدا في الطهارة المحمول في النسبة التامة فلا محالة يكون في المرتبة السابقة تحديدا لتلك الطهارة بصفتين وهي الطهارة المستمرة، وجعل هذه الطهارة المستمرة بقيد بحدها الواقعي، يعني بخصوصيتها الواقعية وهي استمرارها الواقعي لكل شيء. وهذا لا يعطينا الاستمرار الاستصحابي، بل يعطينا الاستمرار الحقيقي الذي هو حد للمجعول في المحمول وهو طاهر. من قبيل غلام زيد، كيف أن إضافة الغلام إلى زيد يكون تحديدا وتحصيصا للغلام حقيقة؟ هذا المحصص يثبت له مثلا الشيء الفلاني، أو زيد عالم بالفقه، العالم بالفقه المقيد بأنه علم بعلم الفقه، هذا يثبت لزيد، وهذا بالفقه حد ونسبة وخصوصية محصصة للعلم أو للعالم في طرف المحمول، ثم هذا العالم المحصص يثبت لزيد. كذلك هنا كل شيء طاهر حتى تعلم، طاهر طهارة مستمرة إلى العلم، هذا الاستمرار حتى لو أفيد بكلمة حتى، أفيد بنحو النسبة الناقصة بما هو حد للمحمول، فلا يمكن أن يكون هذا الاستمرار بنفسه حكما تعبديا بالاستمرار، إلا إذا أخرجناه من كونها نسبة ناقصة وجعلناه نسبة تامة، يعني أردنا أن نحكم بنفس الاستمرار فأن نقول الطهارة مستمرة. هنا يمكن أن يكون مستمرون استمرارا تعبديا حكما بالاستمرار تعبدا. وأما إذا كانت بنحو النسبة الناقصة في طرف المحمول فهي حد واقعي لذلك المحمول الثابت للموضوع، ولا يمكن أن يكون حكما تعبديا بالاستمرار حينئذ، لا يمكن أن يكون تعبديا بل يكون واقعيا، لأن النسب الناقصة في أطراف النسبة التامة تحصيصات واقعية لتلك الأطراف وبيان لحدودها وخصوصياتها الواقعية لا محالة. فلا يمكن أن يستفاد التعبد الاستصحابي بالاستمرار الذي هو حكم تعبدي لا بد أن يفاد بنسبة تامة بجعل بحكم، لا يمكن استفادته من نسبة ناقصة واقعة طرفا لما هو طرف للنسبة التامة وهو المحمول في قولنا كل شيء طاهر. وظاهر الجملة والصريح الجملة أن حتى تعلم مأخوذ بنحو النسبة الناقصة في هذا الطرف. هذا الإشكال أيضا يمكن مناقشته ببيان أننا هنا صحيح ظاهر هذا الكلام وهو طاهر طهارة مستمرة إلى العلم النجاسة أن الاستمرار مأخوذ بنحو النسبة الناقصة التحليلية، فلا يرجع إليه العلم بالنجاسة بنحو التقييد، لا يمكن أن يرجع إليه، النسبة الناقصة لا تلحظ مستقلا لكي تقيد بالغاية أو تقيد بالموضوع الشاك. وأيضا لا يكون استمرار تعبدي بل حد لذاك الطاهر، إلا أن هذا الحد وهو كل شيء طاهر طهارة مستمرة إلى العلم النجاسة، هذا الطهارة المحدودة بأنها مستمرة إلى العلم بالنجاسة هي المجعولة لكل شيء. حينئذ يمكن لصاحب الكفاية أن يقول أننا نستكشف من أن هذه الطهارة المحدودة حدها الواقعي أنها ثابتة إلى العلم بالنجاسة في مورد عدم العلم بالنجاسة من ناحية الشك، فإن عدم العلم بالنجاسة له بتحقق القذارة له حالتان، تارة لا علم بالنجاسة ولا شك وهناك يعطينا الطهارة الواقعية، وأخرى لا علم بالنجاسة بقاءان، لا علم في النجاسة ولا ويوجد شك في النجاسة. حينئذ هناك هذه الطهارة المستمرة، كل شيء طاهر حدوثا، طهارة مستمرة إلى العلم بالنجاسة. هذا الاستمرار الذي هو صفة لهذه الطهارة، صفتها أنها مستمرة إلى حال العلم بالنجاسة. في مورد عدم الشك بالنجاسة تكون طهارة واقعية، في مورد الشك ولو بنحو شبه الموضوعية في النجاسة، في بقاء النجاسة وعدم بقائها في مرحلة البقاء والاستمرار، تكون هذه الطهارة بالملازمة طهارة ظاهرية، بضم ذلك إلى دليل النجس الواقعي لو كان واقعا متحققا بقاءا. افرض شككنا في أن هذا لاقى مع الثوب، مع النجس، الثوب لاقى مع النجس أو لا، يقول كل شيء طاهر، يقول كل شيء طاهر، الثوب طاهر وطهارته مستمرة، أو الطهارة طاهر بطهارة مستمرة إلى العلم النجاس. هذه مستمرة لو لم يكن شك في الملاقاة طهارة واقعية، لو كان شك في الملاقاة يعني في التنجس بقاء بالملازمة، نثبت أنه طهارة ظاهرية لا محالة، مأخوذ في موضوعها الشك. وطهارة تعبدية استمرارها تعبدي لا واقعي، لا من الدليل ليقال أن هذه نسبة ناقصة، والنسبة الناقصة لا يمكن إرجاع القيد إليها، لا يمكن أخذ الشك في موضوعها، لا يمكن افتراض أنها تعبدية، أنها واقعية يعني حد في المحدود في المحمول، بل بالملازمة نستكشف ذلك بضم طاهر إلى دليل النجس الواقعي، نفس البيان الذي تقدم هناك لدفع الإشكال الثبوتي والإثباتي عن الأول عن صاحب الكفاية في المغيا، نفس ذاك البيان يمكن إسراؤه هنا إن تم، فإن يقال هذا طاهر طهارة مستمرة إلى العلم بالنجاسة في مورد الشك في الملاقات نحو شبه الموضوعية لا محالة، لابد أن تكون هذه الطهارة ظاهرية لا واقعية، لأن دليل النجس نجاسة الملاقي مع البول واقعا، ذاك الدليل يقول هذا لو كان ملاقيا فهو نجس واقع، النجاسة الواقعية موجودة. فإذا كان طاهر هناك طهارة مستمرة هنا بهذا الدليل، بمقتضى إطلاق هذا الدليل إلى حين العلم بالنجاسة، هذه الطهارة سوف تكون طهارة لا محالة ظاهرية، سوف يكون بالملازمة نستكشف أن هذا الحد الذي جعل للطهارة حد للطهارة بنحو ينسجم مع كونها طهارة ظاهرية، سنخ حد واقعي لطهارة ينسجم أن يكون تكون هذه الطهارة طهارة ظاهرية لا طهارة واقعية. فهذا التعليق أيضا يمكن الجواب عليه بهذا البيان. فلا نحتاج في إثبات الطهارة الظاهرية والاستمرار الظاهري والتعبدي أن يدل الدليل على أن الاستمرار تعبدي وظاهري، فليكن الاستمرار ظاهرا في الاستمرار الذي أخذ كحد ووصف لطاهر في محمول كل شيء طاهر، نثبت أن هذا الاستمرار تعبدي بالملازمة، وأنه استمرار للطهارة، استمرار الطهارة ظاهرية، أقول طهارة باقية ومستمرة ظاهرا لا واقعا، نثبته بضم هذا الدليل إلى دليل النجاسة الواقعية في مورد الشك في البقاء بنحو الشبهة الموضوعية، فإن دليل ملاق البول نجس واقعا، يقول لو شككت أيضا نجس البول واقعا لو كان هذا ملاقيا مع البول، إذن فهناك نجاسة واقعية هنا إذا كان هذا المشكوك ملاقاته واقعا ملاقيا مع البول، فإذا كان في مورده طهارة مستمرة إذن هذه الطهارة لا محالة كانت طهارة ظاهرية، لا يمكن أن تكون طهارة واقعية. فذاك البيان يبقى سليما عن هذه الإشكالات الثبوتية التي هنا أيضا أوردت. هذا التعليق الثاني وحاله. التعليق الثالث هو أن هذا التعليق الثالث بحسب الحقيقة إشكال إثباتي، وهو إشكال تام، وهو الإشكال الأساسي، يشبه الإشكال الذي سجل هناك على المغيا على المحقق خراساني. قوله كل شيء طاهر حتى تعلم، هذا حتى تعلم أنه قذير. أفرضوا صرح بالاستمرار، قال كل شيء طاهر طهارة مستمرة إلى العلم بالقدر. هنا يريد صاحب الكفاية أن يستفيد من هذه طهارة مستمرة إلى العلم بالقدر قاعدة الاستصحاب زائدا على قاعدة أو الطهارة الواقعية لكل شيء، بل والطهارة الظاهرية للمشكوك حدوثان. كل شيء طاهر بالطهارة الواقعية أو الظاهرية حين الشك في الحدوث نجاسة، طهارة مستمرة إلى العلم بالقدر، هذا يفهم الاستصحاب. والاستمرار أيضا نستطيع أن نحمله على الاستمرار التعبدي الذي هو الاستصحاب للاستمرار الواقعي. لكن وبالي اسمه نغم مع التنزل افرضوا عن الاشكال السابق بذاك البيان. خب اما تنزلا عن التعليق السابق او قبولا بالجواب الذي بينا ان الاستمرار الواقعي بنفسه يكون ظاهري في المورد الذي يكون شبهة ومشكوك. ليش يكون استصحابا؟ اما بالتنزل عن التعليق السابق او بدفعه بالبيان الذي دفعنا ان هذا الاستمرار وان كان استمرارا واقعيا لكن روحه يكون تعبدي في مورد الشك. هذا الاستمرار الواقعي الحد الواقعي للطهارة في مورد مشكوك الملاقات بقاء مع النجاسة لا محالة تكون الطهارة الواقع والثابتة فيها طهارة ظاهرية بالملازمة. خب يرد على هذا حينئذ أن هذه جملة واحدة، كل شيء طاهر طهارة مستمرة، جملة تامة واحدة لا جملتان. وحينئذ إذا أريد استفادة كلا الجعلين أو كل الجعول الثلاثة من هذه الجملة الواحدة، هم الجعل الظاهري بالاستصحاب يعني هم الاستمرار الظاهري هم الاستمرار هم الحكم بالطهارة الواقعية بل هم الاستمرار الواقعي في غير المشكوك في غير ما يشك بنحو الشبهة الموضوعية في بقاء نجاسته وفي بقاء طهارته وعدم طهارته، استفادة كلا الحكمين معناه استفادة جعلين من خطاب واحد الذي قلنا أنه إما ممتنع للطولية بين الجعلين أو لكون أحدهما مثلا يأخذ فيه الآخر مفروغا عن أو خلاف الظاهر كما هو الصحيح أن هذا خلاف الظاهر إثباتان. فاستفادة الجعلين خلاف الظاهر من جعل واحد فلا يمكن استفادتهما معا إلا بتأويل الجملة وأن نرجعه إلى نسبتين تامتين بأن نقول كل شيء طاهر حتى تعلم ينحل إلى جملتين، كل شيء طاهر هذه جملة والطهارة وطهارته مستمرة إلى حين العلم بالقدر. لو أرجعناه إلى نسبتين تامتين وجملتين نعم حينئذ الجملة الأولى تفيد الجعل الأول والجملة الثانية تفيد الجعل الثاني. كل شيء طاهر هذا يفيد الطهارة الواقعية لكل شيء، وطهارته مستمرة إلى حين العلم بالقدر هذا جعل ثاني نسبة تامة ثانية، ويكون الاستمرار هنا مأخوذا بنحو حكم والنسبة التامة الذي يمكن حينئذ أن يكون تعبديا بنفس مدلول الجملة الثانية والنسبة الثانية ويرجع إليه القيد. كل تلك الإشكالات ترتفع حينئذ، إلا أنه من الواضح أن قوله كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر لا ينحل إلى مثل هاتين القضيتين، يعني لا تنحل إلى نسبتين تامتين بل نسبة تامة واحدة. حتى تعلم نسبة ناقصة لا أنها نسبة تامة. فكل شيء طاهر حتى تعلم يعني الطهارة إلى العلم مجعولة لكل شيء، لا أن هنا مجعولان ونسبتان تامتان وجعلان مستقلان أحدهما عن الآخر، هذا يحتاج إلى تقدير. كل شيء طاهر وحتى تعلم ليس قيدا للطاهر بل قيد لشيء محذوف، وطهارته أو الطهارة إذا ثبتت في مورد فهي مستمرة إلى العلم بالنجاسة، هذا معنى أخذ تقديرات في الجملة وتحويل النسبة التامة الواحدة والجملة الواحدة إلى جملتين، وهو خلاف الظاهر جدا بل ظاهره أنه نسبة واحدة تامة وبالتالي يكون لها مدلولا ثبوتيا وجعلا ثبوتا واحدا، وهذا الجعل إما الاستصحاب أو الطهارة الواقعية. وقد قلنا أن ظاهره حيث أن حتى نسبة ناقصة ظاهره أن المجعول طهارة للاستمرار فيكون ظاهرا في جعل الطهارة الواقعية أو الظاهرية الأولى للاستصحاب. وهذا إشكال إثباتي صحيح، يعني هذا الذي يقوله صاحب الكفاية في الذيل كالذي يقوله في الصدر في المغياء، ما يقوله في الغاية مثل ما يقوله في المغياء، أمر على خلاف الظاهر، بأن نستفيد من الغاية حكما آخر غير الحكم، غير مربوط بالصدر، والحكم المذكور في الصدر مجرد موضوع له يحقق موضوعه، وهو المتيقن السابق، الطهارة المتيقنة السابقة. ليش؟ هذا بحث آخر، مثل المحقق صاحب الحدائق يجعله قيدا لهذا، بحث سوف يأتي في المحاولة الثالثة، من استفاد منها، من استفاد منها، ليش من استفاد، من استفاد من جملة كل شيء طاهر حتى تعلم جعلا واحدا، سوف يأتي، هذه محاولة، إما الجعل الواقعي ومغيا بالعلم كما استفاد صاحب الحدائق، أو الجعل الواقعي وغير مغيا بالعلم، وإنما المغيا المعلوم، وهو حينئذٍ النجاسة، كل شيء طار إلى أن يتنجس كما وكذا قال، أو يكون المستفاد الجعل واحد قاعدة الطهارة، كل شيء طاهر يعني طهارة ظاهرية، لا أصلا ليست ناظرة للطهارة الواقعية. على كل حال لا يمكن استفادة الجعلين من أو الجعل المستقل من حتى تعلم إلا بتأويل في الجملة وإرجاع الجملة حتى تعلم إلى نسبة تامة مستقلة عن النسبة التامة الأولى، ويكون الغاية حتى تعلم قيدا في النسبة الثانية لا في النسبة الأولى، وهذا قيد في طرف النسبة الثانية، وطهارته طهارة مستمرة إلى العلم بالنجاسة، هذا جعلنا إلى العلم بالنجاسة أو حتى تعلم بالنجاسة قيدا في طرف نسبة تامة ثانية غير هذه النسبة الأولى المبينة، وهذا من الواضح أنه خلاف الظاهر، ظاهر حتى تعلم أنه قيد وغاية لنفس المحمول المذكور في الجملة في النسبة التامة المصرح بها، وهي كل شيء طاهرون، هذا المبتدأ والخبر. إذن فهذا الإشكال الإثباتي هو الذي يمنع من صحة كلام صاحب الكفاية في الذيل، يعني استفادة قاعدة الاستصحاب من الذيل، بل هذا الذيل قيد للصدر يعني قيد للمغياء، وبيان أن المجعول الطهارة لكل شيء طهارة مغيات، إما يرجع للمحمول أو يرجع للموضوع على بحث سوف يأتي لعله في المحاولة الثالثة، حتى تعلم إن ما هو قيد لكل شيء، كل شيء لا تعلم طاهر، أو قيد للمحمول كل شيء طاهر طهارة مغيات بالعلم بالنجاسة. وهناك احتمال ثالث أيضا نذكره أيضا نفس النتيجة، أن يكون قيدا للنسبة، ثبوت الطهارة لكل شيء هذه النسبة مقيدة بالمغيات بالعلم، لا لطاهر ولا لكل شيء، وإنما قيد لنفس النسبة، فإن النسبة التامة كما أشرنا وذكرنا في البحث السابق الآن أيضا أشرنا إليه، النسبة التامة يمكن رجوع التقييد إليها، ومن هنا أرجعنا الشرط إلى مفاد هيئة الجزاء لا مادة الجزاء في الجمل الشرطية، خلافا للشيخ الأنصاري هناك في بحث أن الشرط في الجمل الشرطية هل يمكن أن ترجع إلى مفاد الهيئة أو لابد أن ترجع إلى مفاد المادة، اختير أن الصحيح يمكن إرجاع الشروط والقيود للهيئة إذا كانت نسبة تامة، فإن النسبة التامة يمكن تقييدها بالشرط أيضا، فنفس النسبة يمكن تقييدها أيضا، فلا بد يعني ظاهر الجملة حتى تعلم أنه راجع إلى هذه النسبة المصرح بها في الجملة كل شيء طاهر، ولا توجد نسبة أخرى غير هذه النسبة، افتراض وجود نسبة أخرى معناه التأويل والتقدير والإضمار، لهذا كله من الواضح أنه تعسف تكلف خلاف الظاهر جدا. فحتى تعلم قيد في أحد الأطراف الثلاثة في جملة كل شيء طاهر، إما قيد للموضوع يعني كل شيء لا تعلم بأنه قدر طاهر واضح صفر طهارة ظاهرية، أو قيد للمحمول كل شيء طاهر طهارة مغيات بالعلم بالنجاسة، أو قيد للنسبة كل شيء طاهر، هذا قولنا كل شيء طاهر، هذا القول وهذه النسبة إلى أن تعلم بالنجاسة، هذا رجوع للنسبة نفسها، كأنه قال إن لم تكن تعلم بالنجاسة فكل شيء طاهر، لو نحوله إلى الشرطية يكون واضح رجوع إلى النسبة، إن لم تعلم بأنه نجس فهو لك طاهر، كل شيء طاهر إن لم تعلم بأنه نجس. كيف إن لم تعلم؟ قيد للنسبة، ليس قيدا لا للمحمول لا للموضوع، إنما لنفس مفاد النسبة. بأحد هذه الأشكال الثلاثة لا بد من تفسير هذه العبارة. فإن ظاهر هذا الذيل أنه راجع إلى النسبة التامة المذكورة في الصدر، إما إلى موضوعها أو إلى محمولها، قيد في طرف الموضوع أو قيد في طرف المحمول أو قيد في نفس النسبة بين الموضوع والمحمول. وعلى وأما أخذها قيدا لنسبة تامة أخرى غير مذكورة في الجملة، هذا خلاف الظاهر جدا، واضح أنها خلاف الظاهر. وبإرجاعها إلى أحد هذه المحاور الثلاثة تكون النتيجة عدم استفادة الاستصحاب، إذ لو رجع إلى أحد الأمور الثلاثة التي أشرنا إليها لم يكن حينئذ مربوطا بالاستصحاب، بل كان مربوطا بحسب الحقيقة بنفس الحكم المجعول أولا، ولا يستفاد منها الاستصحاب، بل يكون استفادة الاستصحاب منها خلافا للظاهر بالنحو الذي أشرنا إليه. معناه بحاجة إلى جعل آخر، نسبة أخرى في الجملة، وكل هذا خلاف. ثم إن هنا إشكالا آخر أو إشكالين آخرين أيضا سجلهما السيد الشهيد على المحقق الخراساني بلحاظ الذيل. الإشكال الأول أن المحقق الخراساني بما أنه يرى استفادة الطهارة الظاهرية من المغير أيضا زائدا على الطهارة الواقعية، حينئذ سوف يبتلي إذا أراد أن يستفيد من حتى تعلم الاستصحاب، يبتلي بمحذور آخر، وهو أن حتى تعلم هم يكون قيدا للاستمرار التعبدي في الذيل لكي يكون استصحابا، فإن الاستمرار التعبدي أيضا مغير، الاستصحاب مغير بعدم العلم النجاسي، حتى تعلم أنه انقضه بيقين آخر. فعدم اليقين الناقض، عدم العلم بالنجاسة، شرط في الاستصحاب التعبدي، والعلم بالنجاسة غاية رافعة للاستصحاب. وأيضا لابد أن يرجع حتى تعلم إلى طاهر بلحاظ الطهارة الظاهرية، فإن الطهارة الظاهرية أيضا مأخوذ فيها الشك وعدم العلم بالخلاف بالنجاسة. فلابد للمحقق الخراساني أن يجعل حتى تعلم قيدا وغاية هم للاستمرار التعبدي الاستصحابي المفاد بالذيل، وهم لكل شيء طاهر في المغيا في الصدر بلحاظ الطهارة الظاهرية، بلحاظ المشكوك حدوثا، ما يشك حدوثا في نجاسته وطهارته أيضا مغيا بأن لا يعلم بالخلاف. فإن الطهارة الظاهرية أيضا مأخوذ في موضوعها عدم العلم، فلا بد من إرجاع الصدر، إرجاع الغاية إليهما معا، إلى قاعدة الطهارة في المغية المستفادة من طرف المغية، وإلى قاعدة الاستصحاب المستفاد من الغاية من الاستمرار المفاد بالغاية. وهذا بنفسه محذور، أشبه باستعمال اللفظ في معنيين، يرجع هم إلى هذا هم إلى ذاك، على ما سوف يأتي في مناقشة صاحب الفصول الذي استفاد من هذه الجملة القاعدة والاستصحاب لا الحكم الواقعي. فالمحذور الذي يرد على صاحب الفصول سوف يأتي يرد أيضا على صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية أيضا يريد أن يفهم من الصدر القاعدة زائدا على الحكم الواقعي بالطهارة، يفهم القاعدة ويفهم من الذيل الاستصحاب كصاحب الفصول، حينئذن يضطر إلى أن يرجع الغاية وهو العلم بالنجاسة، يجعله غاية وعدمه شرطا، هم في الاستصحاب التعبدي وهم في الطهارة الظاهرية في الصدر. وهذا فيه محذور مثلا استعمال في أكثر من معنى أو شبيه بالاستعمال في أكثر من معنى، هذا إشكاله أيضا سجله. فكلام صاحب الكفاية يشترك من حيث الإشكال الذي سوف يأتي على صاحب الفصول، يكون ككلام صاحب الفصول من هذه الناحية. إذا سجل هناك إشكال على صاحب الفصول ذاك مسجل على صاحب الكفاية. هذا الإشكال إنما يرد على صاحب الكفاية فيما لو فرض أن صاحب الكفاية أراد أن يستفيد الحكم الظاهري من الصدر ببركة الذيل وإرجاع الغاية إليه كما صنعه صاحب الفصول. أما إذا كان صاحب الكفاية لا يستفيد القاعدة الظاهرية من الصدر ببركة الذيل، بل يستفيدها من الصدر وحده بالبيان الذي تقدم، الذي ذاك البيان لولا الإشكال الإثباتي عليه لم يكن فيه محذورون، وهو أن كل شيء طاهر يشمل المشكوك بنحو الشبهة الموضوعية في طهارته، ويقول أنه فيه طهارة أيضا، وهذه الطهارة لا بد وأن تكون ظاهرية بضميمة دليل المخصص الذي يقول هذا المشكوك لو كان هو البول، لو كان البول أو ملاقيا مع البول، لو كان هو ذاك النجس الواقعي فهو نجس واقعا. استفادة الطهارة الظاهرية بالتقريب الذي طورناه وذكرناه بشكل مطور هناك، لذاك التقريب لا يتوقف على أن نرجع الغاية إلى الصدر إلى المغيّر، فلتكن الغاية فقط غاية للاستصحاب للذيل لا للصدر. مع ذلك نستفيد من الصدر الطهارة الظاهرية بذاك البيان، ببيان أن كل شيء طاهر يشمل الشيء المشكوك المائع المشكوك، مثلا كونه بولا أو كونه ماء، ويقول هذا أيضا طاهر أو في هذه الحال أيضا طاهر، مع أنه لو كان بولا نجس واقعا بمقتضى دليل المخصص، فإن ظهور الدليل المخصص في ثبوت النجاسة على البول الواقعي هذا الظهور مأخوذ به، لازمه لازم ضم دليل المخصص إلى هذا الإطلاق أن هذه الطهارة طهارة ظاهرية وطهارة مأخوذة في موضوعها الشك، بلا أن نرجع الغاية إليه، لا نحتاج أن نرجع الغاية لأن نستفيد ظاهريته. لو كانت استفادة الظاهرية بإرجاع الغاية، نعم حينئذ يرد هذا المحذور أن الغاية هم ترجعونه للصدر وهم ترجعونه للذيل، هذا لا يمكن استعمالا في أكثر من معنى، لكن نحن نستفيد الطهارة الظاهرية من الصدر بلا حاجة إلى الغاية أصلا، نستفيده بهذه الدلالة الالتزامية التي قلنا أنه يثبت بالضم هذا الإطلاق الأحوالي للمشكوك بنحو شبه الموضوعية إلى دليل المخصص الواقعي الذي يقول هذا لو كان بولا واقعا فهو نجسون، الجمع بينهما ينتج أن هذه الطهارة طهارة ظاهرية لا محالة. إذن فبذاك التقريب لا يرد الإشكال عليه، بخلاف صاحب الفصول، صاحب الفصول يريد أن يستفيد الطهارة الظاهرية من الذيل من الصدر ببركة إرجاع الذيل إليه، يقول كل شيء طاهر حتى تعلمت، حتى تعلم قيد للصدر، ومنه يستفاد أنه طهارة ظاهرية لا واقعية، ثم أيضا يريد أن يستفيد الاستصحاب زائدا على ذلك. ففرق بين صاحب الفصول وبين صاحب الكفاية، إذا كان مقصوده من استفادة الحكم الظاهري من الصدر استفادته بالملازمة بهذا البيان الذي تقدم فلا يرد عليه هذا الإشكال. إشكال آخر سجله السيد الشهيد على صاحب الكفاية، على استفادة صاحب الكفاية حتى تعلم وكل شيء طاهر، كل شيء طاهر صدر حتى تعلم ذي، لا حتى تعلم العلم النجاسة غاية، أما حتى استمرار، حتى يدل على الاستمرار طاهر، لا ذيل حتى استمرار الطهارة. استفادنا صاحب الكفاية استفاد من حتى استمرار الطهارة، نبين إشكالات على صاحب الكفاية. إشكال أخير سجله السيد الشهيد على صاحب الكفاية أن هذا التفسير يلزم منه الاستخدام أو ما يكون أشد محذورا من الاستخدام، هذا إشكال آخر، أن استفادة قاعدة الاستصحاب من الذيل يلزم منه إما الاستخدام، الوقوع في الاستخدام، إرجاع الذيل القيد إلى بعض الصدر لا تمام الصدر، وهو كالاستخدام فيه محذور أنه خلاف الظاهر فيه مخالف للظهور، أو ما يشبه استعمال اللفظ في معنيين. هذا هو الإشكال الأخير الذي سجله على صاحب الكفاية سيد الشهيد، أن هذا الإرجاع هذه الاستفادة استفادة الاستصحاب من حتى، وجعل العلم النجاسة غاية للاستمرار الذي هو الاستصحاب، وفي نفس الوقت جعل العلم القدارة هو غاية للطهارة للصدر أيضا للطهارة الواقعية أو الظاهرية، هذا يلزم منه ما يشبه الاستخدام أو ما هو أشد محذورا يعني خلافا للظهور من الاستخدام. هذا إشكال آخر أيضا سجله لابد من ملاحظته.